أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول أول الآيات: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يأتيهم بآية، تأخرت آيات ولم يأتيهم بآية يريدونها، قالوا لولا اجتبيتها، هل اخترقتها واخترعتها من نفسك؟ وهذا إزراء عليهم وعيب، لأن الآيات فيها من البراهين والأدلة على صدق الذي أتى بها وقال إنها ليست من عنده. قال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، إذن هذا ليس من عندي. وقال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فما سبق من الأدلة ما انتفعوا به وما استفادوا منه، فلذلك رد عليهم بقوله قل لهم يا نبي إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فليس لي مقدر على أن نبدله ولا أستطيع أن نأتي به، وإنما الله هو ليأتي به. وإذا أراد أن يبدله بأن يرفع بعضه عن بعض ويأتي بغيره له ذلك، كما قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول علما تقوم به عليه الحجة ممن ينقلب على عقبيه. ثم قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تحويل القبلة هذا سبب لهم إشكالات عجيبة، لأن الشياطين يقول لهم إما أن يكون الأول صح فالثاني خطأ، وإما أن يكون الثاني صح فالأول خطأ، فصابتهم. ولذلك العلماء لما أرادوا أن يعرفوا النسخ قالوا هو بالنسبة لنا رفع الحكم، وهو بالنسبة لله انتهاء مدة العمل رفع لحكم، أو بيان الزمن لمحكم الكتاب أو بالسنن. فالنسخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه، هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لله فهو انتهاء زمن العمل بهذا الحكم، لأن الله قبل أن ينزل الحكم ويشرعه يعلم أنه يشرعه مدة ويرفعه، فذلك هو بالنسبة لنا رفع وبالنسبة لله انتهاء مدة العمل. اعملوا بهذه الآية 10 شهور أو 17 شهر وبعدين نغير لكم الحكم، يعني يأتي ينتهي حكمه يبطل. قالوا لولا اجتبيتها، أي لولا أتيت بها واخترعتها واصطفيتها مما عندك من نفسك. قل لهم يا نبي إنما أتبع ما يوحى إلي، إنما أتبع يعني أمشي وأقول وأعمل للذي يوحى إلي، فلا دخل لي فيما يأتيني إلا أن نبلغكم وأن نوفد أوامر الله، ما أملك شيء. كما قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وفي يونس ضرا ولا نفعا، ما أملك شيء، وإنما أنا عبد لله مطيع له، إن أمرني استمرت وإن نهاني انتهيت، وإن أخبرني أن نبلغكم بلغتكم، وإن أمرني أن أقاتلكم قاتلتكم، وإن أمرني أن أصالحكم صالحتكم، وإن أمرني أن أخذ منكم الجزية، وإن أمرني أن أدريكم أدريتكم، وإن أمرني أن أعفو عنكم عفوت. إذا أنا أتبع ما يوحى إلي، ما لي دخل، وإنما أنا عبد مأمور أنفذ أوامر الله. هذا الذي ذكر بصائر من ربكم، أدلة وبراهين وحجج على صدقه وعلى أمانته وعلى أنه رسول من عند الله، وعلى أن الله بما جاء من عنده معبود بالحق متصف بصفات الكمال والجلال، وأنه ينبغي أن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه لتسعد البشرية. هذا بصائر، جمع بصيرة، حجج وبراهين، أدلة واضحة، طرق للخير، وهدى لمن وفقه الله، ورحمة لمن تبعه، لقوم من يؤمنون. يفهم منها أن الذي لا يؤمن لا يكون عليه هدى ولا رحمة، وهذا المفهوم مبين في منطوق آخر، كما قال هناك هدى للمتقين، ثم قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا القرآن إذا جاء الكفرة والضلال يزيدهم عمل على عمل، عياذا بالله. الذي لم يكتب له الله الهداية يقرأ ما لا قال آنفا، أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه، أضغاث أحلام بل افترى، هذه البلبلة بل. لكن قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، المحك الواقع، الكلام غير والواقع غير، قلتم غير صحيح، أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، وملكتم ذلك وأصبحت الكلمة هي أعز شيء عندكم، فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، خذوا من الزمن ما تشاءون واجمعوا من البشر ما تشاءون وأتوا بمثله، فإن عجزتم فبادروا بالتوبة قبل أن تدخلوا جهنم. هذا ما وراء بيان ما وراءه وراء. ولذلك هو لما جاءهم قال إني نذير لكم، أعلمتموني أكذب لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل مصدقية؟ قالوا نعم. قالوا إني نذير لكم، فهنا جاءهم الكبر، جاءهم الألفة، هذا الصغير ونحن كبار، كيف يكون سيد علينا؟ ذلك من أكبر أسباب الهداية الكبر. الكبر هذا مشكل، هو الذي منع إبليس من السجود. الله قال وإذ قلنا للملائكة إبليس قال أنا خير منه. طيب يا إبليس هذا أمر لا قياس مع النص، من شروط القياس فقد النص. هو قال اسجدوا، هذا أمر من خالق السماوات والأرض، تقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أعوذ بالله. قال له خذ منها، خذ مذؤوما مذكورا، ملؤوما مطرودا ملوما خسيسا. وبعدين لمن اتبعك من الإنس لا هو معك في النار. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان, بيان لا وراء وراءه. ومن البيان أنه الذي سيقع يوم القيامة بين لنا أن إبليس يضع منبر في جهنم ويخطب خطبة رائعة بليغة جدا, لكن بعداش بعد انتهى كل شيء. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم, طيب ما تقول هذا يا كذاب يا مجرم قبل أن يفوت الأوان, ما تقول هذا في الدنيا, خلى لما انتهى كل شيء ووعدتكم, طيب أنا كذبت عليكم. لكن في النهاية وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. كل واحد يقول تعال تعال, ونلبس على كل واحد على قدر عقله ورقابته. فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم, ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم. والله لا عذر بعد هذا البيان. وذلك ينبغي للواحد أن يحتار. إذن يقول جل وعلا وإذا قرئ القرآن, باقي آية من قبل هذا الإس, هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الذي قلنا أدلة وبراهين واضحة وفيه الهداية وفيه الرحمة لمن تأمله وكان الله وفقه لقوم يؤمنون. ثم قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. قال العلماء هذا المقصود به في الصلاة, ومن من قال هذا المقصود به الخطب, خطبة العيد والفطر وخطبة الجمعة, ومن من قال هذا عام ويدخل فيه الصلاة وغير الصلاة. إذا قرئ القرآن فاستمع له, هذا عموم. ولكن الجمهور على أن هذا المقصود به الصلاة, لأنهم كانوا إذا قرأ يقرؤون وراءه ويتكلمون, فكأنه قال إذا قرئ القرآن, إذا جهر الإمام في الصلاة وبدأ فيها فأنصتوا ولا تتكلموا. نعم هذا أقوى شيء. وأن الإنصات للإمام واجب, هذا الذي تدل عليه النصوص. وهنا إشكال, نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداش فهي خداش. وقال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب هو مأمور بالإنصات ومأمور لأن كل مصل يقرأ الفاتحة, طيب كيف يكون إذا كان الإمام مسرا أقرأ الفاتحة, إذا كنت يعني تصلي فدا الحالة أقرأ الفاتحة, لكن إذا كان الإمام يجهر وأنت مأموم فما الذي تفعل؟ مأمور بالإنصات ومأمور بقراءة الفاتحة. فهنا قال العلماء ينبغي أن تجمع بين النصين, فتحاول أن تقرأ الفاتحة في سكتات الإمام وبعدين وتنصت وتجمع بين الحسنين. فإن لم يترك لك الإمام فرصة فقراءة الإمام إن شاء الله لك تراها. وإن كان الإمام البخاري لا يرى ذلك وألف كتاب باب القراءة خلف الإمام, له جزء مطبوع, إمام البخاري إمام المسلمين في حفظ السنة وفي الفقه وفي حسن المعتقد وفي العلم, فهو له جزء اسمه باب القراءة خلف الإمام, جزء القراءة خلف الإمام. لكن وما جعل عليكم في الدين من حرج, وقراءة الإمام قراءة. ولذلك قال قد أجيبت دعوتكما وهارون أمن وموسى قرأ دعا, فقال أجيبت دعوتكما. فالمؤمن كأنه دعا وكأنه قارئ في هذا. لكن الأولى والخروج من الخلاف أنه إذا استطاع أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام أو قبل التكبير هذا الأولى. أما إذا لم يجد له يترك له الإمام فرصة في قراءتها وهو يجهر، إن شاء الله قراءة الإمام إن شاء الله أنها تجزئه، هذا الذي يظهر. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وعلما بأن العبرة بعموم الألفاظ سواء كان سببها يعني كلامهم في الصلاة أو قراءة الإمام جهرية، فإنه إذا قرأ القرآن ينبغي أن تستمع له، لأنه هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، وفيه نور وفيه هداية وفيه خير وفيه حسن وفيه جمال وفيه متعة. لذلك إذا قرأت أي شيء من القرآن تجد كلاما جميلا بليغا حسنا يدعو إلى الخير أو ينهى عن الشر أو يدعو إلى الفضائل أو إلى الأخلاق. لا تقرأ آيات من القرآن إلا وجدت فيها خيرا لك أو ضررا يعني تنهى عنه، النهي عن الشرك، عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، الأمر بعبادة الله، بالأخلاق، بترك الربا، بعمل المباحات، بفعل المحرمات. فالقرآن كله خير، إذا قرئ فينبغي أن نستمع له. استمعوا له وأنصتوا لعلكم بذلك يكون سببا في رحمتكم، لأنكم تسمعون آية تقوي إيمانكم، تسمعون أمرا تمتثلونه يكون سببا في رحمتكم، تسمعون نهيا فتجتنبونه فيكون سبب في عش نجاتكم، تسمعون يعني تربية أو خيرا فتعملون به فيكون سبب في أن يغمركم ربكم بالرحمة وبالخير. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعل ذلك يكون سببا في رحمتكم. ثم قال اذكر ربك في نفسك، اذكر الله في نفسك تضرع التفسير، اذكر الله، ذكر الله لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، قراءة القرآن، يعني ذكر الله يشمل كل شيء، قراءة القرآن، الاستغفار، التهليل، الحوقلة، الحي على كله يدخل فيه. ويذكر ربك في نفسك سرا، ويذكر ربك في نفسك تضرعا، يعني التجاء إلى الله، يا رب يا رب يا رب، يعني تتضرع إلى الله، تلتجي إليه، تظهر له الضعف، تظهر له الحاجة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعني يتضرع في الدعاء وينهز إلى الله في حاجته، لأنه هو القادر وأنت عبده ورباك. فإذا بكيت له وخشعت له وسألته بإخلاص يعطيك، أما تسأل الله كأنك الغني عنه لا ينبغي هذا. ولذلك لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تعجبه. فالله إن تركت سؤاله أي فبني آدم حين يسأل يغضب، والله إن تركت سؤاله يغضب عليه، لأن سؤله من عبادته. قال من يجيب المضطر، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فلذلك ربنا إذا سئل أحب العبد الذي يسأله، والعبد مهما كان صديقا لك إذا سألته كرهك. ولذلك قال إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم، هذا تعبير رائع، ويخرج أبغانكم، لا إله إلا الله، ما أجمل هذا التعبير. أعز الناس لك تقول له أعطيني مرة، أعطيني إيش ما كنت يقول لك هي نهبة، إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. والله كل ما سألت أعطاك، تسأل يعطيك، يبدو سحاء ملأ.
لكن ينبغي أن نكثر من سؤال الله ونسأله الجنة ونسأله العافية ونسأله السلام من الأمراض ومن سيء الأفعال والأقوال والأعمال والأوجاع، ونسأله لإخواننا الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم، نسأله أن الله تعالى يفرج كروبهم. فالسؤال هذا عجيب، سؤال أقوى من كل شيء، يلاقي إجابة فيغمرك الله بالخير. إذا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وخيفة الآية وخيفة، يعني ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ودون القول ودون القول ودون الجهر من القول، ادعوه خفية وادعوه حيث تسمع من بجانبك، ولا ترفع صوتك لتؤذي الآخرين. قيل هذا في الصلاة، وقيل في الدعاء، وقيل في كل عبادتك، أدعوه خفية واجهر لتسمع نفسك وتسمع من حولك، ولا ترفع صوتك لتزعج الآخرين. فالذي قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صمولا، تدعونه قريب. ادعوا ربكم تضرعا تذللا وخشية واستكانة والتجاء وإخلاصا، ودون الجهر من القول، يعني تسمع اللهم ارزقني الجنة، اللهم ارزقني الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك العافية، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن هذه الدعوات جامعة من القول بالغدو والآصال. أين هذا المقصود به الصلوات؟ لأن الصلاة في الغداة الفجر والغداة والآصال اللي هو يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقيل الأذكار اللي تعمل في الصباح والمساء، وقيل صلاة العصر وصلاة الفجر. ولا تكن من الغافلين، يعني هذا تأكيد، تأكيد وتذييل للمعنى السابق. ولا تكن من الغافلين، المسلم دائما لا يغفل، يذكر الله، يشكر الله، يحمد الله، يعمل خير، يفكر كيف يترك له مشروع قبل أن يموت لدينه ولأمته، كيف يعمل وقف، كيف يحفظ متون، كيف يربي أبناءه تربية صالحة، كيف يبر بوالديه، كيف يساعد جيرانه. ولا تكن من الغافلين، واحد دائما نائم غافل، لا يفكر في معالي الأمور ولا يفكر في الخير، هذا ضعف همة. إن الذين عند ربك الملائكة عندهم، الله رفعهم وأعزهم وجعلهم عبادا مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملهمون التسبيح والتحميد كما نلهم نحن النفس. الواحد نايم صاحي يتنفس، هم يذكر الله على جميع أحيانهم، لا يأكلون ولا يشربون، حياتهم النفس، نفسهم استغفار وتحميد وعبادة الله، لا يستكبرون عن عبادته، لا يتكبرون عن أن يعبدوا الله ويمتثلوا أوامره. والله تعالى أعطاهم ما لم يعطكم فأنتم أحرى بأن تتبعوا ذلك، ويسبح له وله يسجدون، ولله تعالى يسجدون. وهذه أول سجدات القرآن، فنقف معها قليل. فاتفقوا على أنها شبه اتفاق لا تزيد على 15 ولا تنقص عن 10، وقالوا إن ثانية الحد وسجدات المفصل وصاد هذه فيها خلاف، والباقي لا خلاف فيه، في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم
وفي الحج اثنتان، وفي الفرقان، وفي النمل، وفي حميم السجدة، وفي صاد، وفي فصلت، وثلاثة حبة المفصل. أما ما قال بعضهم إنه يسجد في نهاية الحجر هذا ضعيف، ما عليه دليل. والذي يظهر عن هذه الخمسة عشر يسجد فيها، فمالك أربعة لا يسجد فيها عنده، ثانية الحج اللي هي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا ثانية الحج والانشقاق ويعني النجم اللي هي نهاية النجم والقلم اقرأ، هذه الأربعة عند مالك لا يسجد فيها. عند الشافعي قول في هذا، وعند أحمد سجدة صاد سجدة شكر ليست من عزائم السجود، ولكن هو مخير إن سجد وإن لم يسجد ليست بلازمة. ولذلك قال لما سئل أين أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السجدة من صاد، قال سجدها داود توبة فسجدناها شكرا لله، لأنها الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم، قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى، إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدف، ومن هدى داود السجود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة يرى أنها واجبة ليست فرض، والجمهور يروها سنة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، وورد عن عمر أيضا في الصحيح أنه قرأ سجدة يوم الجمعة فنزل عن المنبر وسجد، وفي الأسبوع الآخر قرأها فلما أرادوا أن يسبق على رسلكم ليست بعزيمة، أردت أن نبين لكم أنها ليست بواجبة، وأقره الصحابة على ذلك. فدل هذا على أن السجود في تلاوة ليس واجبا. وقال أبو حنيفة هو واجب، لأن هذه السجود مأمور به، فما أمر به يكون واجب، والأمر المجرد يقتضي الوجوب. وإذا سجد يقول اللهم ارفع لي بها درجة، اللهم حط بها عني خطيئة، وارفع لي بها درجة، واجعل هذه عندك ذكرى. وهنا سجد وجهه الذي الموجود في السجود يقال فيه، ولذلك هذا الذي ورد فيها. وهل يسجد على غير وضوء، وهل يسجد في وقت غير وقت منهي عنه ويلزم فيها ستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة أو لا تلزم؟ الجمهور يقول وسجد بشرط الصلاة، أنه ما يشترط للصلاة يسجد، يكون طاهر ويكون على طهارة، يكون ثوب طاهر وهو طاهر، ويكون رافع الأحداث، وإذا أراد أن يسجد يتوجه للقبلة ويكبر. أما في أوقات النهي فهو على عادته، فالشافعي يرى أن هذا ذوات الأسباب، وأن ذوات الأسباب خارجة عن النهي. أما مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يروا أن أوقات النهي لا يسجد فيها، وقول الشافعي قوي جدا لأنه جمع بين الأدلة. قال المالكية ينبغي لمن يريد أن يقرأ القرآن يتجنب آيات التي فيها سجدة بعد العصر وبعد الفجر، يقرأ من القرآن ما لا سجدة فيه حتى إيش، فإذا كان وقت النافلة فيه مباحة يقرأ آيات السجود. وقول الشافعي قوي جدا وله دليلان. ولذلك بعضهم فرق بين الفجر وبين العصر، قالوا في الفجر يسجد وفي العصر لا يسجد، وبعضهم قال يسجد مطلقا وبعضهم قال لا يسجد مطلقا. والأقوال الثلاثة مروية عن المالكية. والشافعي استدل بدليلين هم أقوى شيء، قال إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، وأن النهي ينصب لمن يريد أن يتنفل في هذه الأوقات من غير سبب. أما إذا كان النفل له سبب كالوضوء أو كدخول المسجد أو سجود التلاوة فالكراهة تنتفي. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاء وقال الصبح أربعا، قال لا عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فأقره. والحديث في السرد وصالح للاحتجاج. الدليل الثاني قوله يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، ما قال إلا إذا كان بعد العصر أو بعد الفجر. وعمر طاف بعد الصبح ومشى حتى وصل بير طواف وصلى ركعتين طواف لم يصليها. فالمسألة مختلف فيها، والذي صلى لا يلام والذي لم يصلي لا يلام، وكل واحد يختار ما يحلل ويرفق بالمسلمين. فهل عليه أدلة قوية وهل عليه أدلة قوية، وأنت تختار من هذه الأدلة ما تشاء وترفق بالمخالف. والجنة أبوابها ثمانية، أنت تدخل من باب هذا يدخل من باب، ولا تضيق واسعة. النصوص تتحمل. قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ما جاءه احد ذلك اليوم قدم واخر الا قال افعل ولا حرج. هذا قال له اصبت السنه، هذا قال له ادرك لك ادرك مرتين، فلا تضيق واسعا. بعض الناس يضع هنا، انا اختار اضع يدي هنا، لكن بعض الناس يختار هنا، بعضهم يختار هنا، بعضهم يختار كذا، بس اللي كذا يحتاج دليل، لان الاحسان يحتاج دليل. لأنه قال إن من كلام النبوة إلى نفسك ما شئت وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا حديث صحيح. فإذا اختلفت النصوص فطالب العلم يختار ما يحلو له ويرفق. أما إذا كان هنا نص ولا نص هنا لا. أما إذا كان أو لا يوجد نص في الأمر سهل. عندك نص، عندي نص، الأمر سهل. أصلي نص صحيح ما هو منسوخ، نص حديث غير موضوع، يعني نص قابل للاحتجاج. فلذلك ينبغي لنا أن نتعود على أن مسائل الخلاف كثير منها سائر. فما دام هذا لدليل ولدليل الأمر سهل. ولذلك قال الإمام محمد بن الشوكاني رحمة الله عليه الأولى أن بعد العصر وبعد الفجر لا يدخل المسجد. قال لأنه إذا صلى مشكل وإذا لم يصلي مشكل، فلا تدخل المسجد في هذه الأوقات. كيف ادخل المسجد؟ إن أردت أن تصلي صلي، وإن أردت أن تجلس اجلس، وكل سهل. كيف تمنع من دخول المسجد وبيت الله؟ وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو في صلاة في بيوت الذين الله أن ترفع ويكرم فيها اسمه. يقال لا تدخل المسجد في هذا الوقت، ادخل المسجد فإن أحببت أن تصلي لك وإن أحببت أن تجلس لك، فإن صليت فأنت مأجور وإن جلست فأنت مأجور، لأن هذا عليه دليل وهذا عليه دليل. يقول الجمع أنك لا تدخل، لا هذا لا، الجمع أنك تدخل فإن أردت أن تصلي وإن أردت أن تجلس. والله أعلم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قال إنه يجوز للمرأة
أن تفري رأس الرجل الأجنبي وتصافحه وتأخذ بيده، ماذا نرد عليها أو نرد عليه؟
نرد عليه بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح نساء الأثر. والأثر الآخر من لمس جسم أجنبية فكأنما وضع يده في لحم خنزير أو كما ورد في ذلك، وأنه لم ينقل عنه أنه كان يصافح النساء عند البيعة. وقال: الذي يمس النساء 18 المحارم، أيوة، 7 بالنسب و7 بالرضاع و4 بالمصاهرة، هذه 18 هي التي تلمس وتصافح. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم النسب، وزوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بأمها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم. نعم. أما غير هذا فلا يصافح ولا يلمس إلا الزوجة. وبعدين الأجنبية لا بد لنا أن ندفع ضريبة ديننا، هذه الجنة لازم الواحد يدفع ضريبته. ولذلك مخالطة الرجال للنساء الأجنبيات هذا يأتي بالفضائح. لا ورع مع النساء، النساء ما معهم ورع أبدا، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا ما قال إلا أن يكون، وقال: ألحموا الموت، ألحموا أقرباء الزوج، ألحموا الموت، إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله ارحموا، قال: ألحموا الموت. فالمسلم يبتعد عن النساء إلا المحارم، والمحارم لا يخالطهم أيضا إلا مخالطة شريفة، ويكون له زوجات أو زوجة، ويبتعد عن النساء. أما الرجل يدخل على النساء ما في رجل، النساء مشكلة، الذي يمشي مع النساء يقع منه ما لا ينبغي، إذا جلس القط مع الهر ما لا يعمل له، ربه القط والهر في قفص، فلما زارت الغريزة في القط أكل الفأر، يقول لك نخليهم مع بعض عشان. لا ينبغي أن نحذر، وكل المشاكل تأتي من هذا، لأنه اختلاط النساء مع الرجال هذه مشكلة. إذا احتاجت المرأة أن تخرج تبيع وتشتري لها ذلك، لكن تكون بالعزل وتكون في محل. أما تقول النيات صافية وبعدين يجلس رجل مع امرأة الحارم ويقول النية طيبة، كيف النية طيبة وأنت تخلو بأجنبية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. وبعدين قال من الرجال: وأنكحوا الأيام منكم. وبعدين قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى أوليهم الله من فضل. ونبينا قال: عليه بالصوم فإنه لو وجع. ولذا ينبغي السلامة في الابتعاد عن غير المحارم، السلامة في البعد عن النساء لغير المحارم. وبعدين هذا لا يحمي منه إلا الله، أي إنسان يخالط النساء، والذي يريد يشوف استبيان يعمل استبيان في, في, في الأماكن الذي يضطر فيها الاختلاط، أماكن مثلا الطيران، المستشفيات، يعمل استبيان يشوف كيف اللي ما لا يحصل، فالإنسان يبتعد. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يخالط، الدين ما في حرج، المرأة إذا اضطرت أن تذهب إلى القاضي لتتقاضى، أو رجل إذا اضطر إلى أن يذهب ليلقي محاضرة على النساء، أيوة. وبعدين إذا كان هناك فيه اضطرار، اضطرار الأبواب مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه الاضطرار من غير الاضطرار، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه والضرورة تقدر بقدرها. لذلك سبحان الله العظيم يعني أخطر ما يواجه المجتمعات هو الجانب الأخلاقي، ولذا أغلب الأمراض تأتي من هذا الجانب، فقد المناعة والأمور كلها هذا سببه يعني عدم الانضباط، أجارك الله خطير جدا. ولذلك الانضباط والبعد عن المحرمات هذا يجعل المجتمعات سليمة بعيدة من الأمراض وبعيدة من الفواحش. الفواحش قال إنه كان فاحش ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش فاحش. فلذا نرجو الله السلام والعافية. نعم، يقول ترك عنده حاج علاج فقال لربه إلى الصيدلية لما استرجع الفلوس وتصدق بها على نية صاحبي. جيد، هذا إذا كنت تعرفه أرسلها له، فإن كنت لا تعرفه أحسنت فيما عملت. ما أفضل طريقة لحمول المثور؟ أن كل يوم تأخذ لوح وتحفظه، وكل يوم تراجع من حفظة القديم، تحفظ كل يوم لوح جديد، صفحة صفحتين ثلاثة، نص صفحة، خمسة أسطر، وكل يوم تراجع من حفظك القديم وتستمر بهذا. إذا كنت كل يوم تحفظ وكل يوم تراجع وتستمر على هذا تكون عالما، وإذا أشكل عليك شيء تذهب للشيوخ. كيف يبتعد طالب العلم عن قرناء السوء؟ يبتعد عنهم لأنه لا يصحبهم، يحاول يبتعد يبدلهم بقرناء طيبين، وقرناء السوء يفسد على كل عاقل. يقول يريد أن يفتح محل جوالات، هل في ذلك من محظور؟ هي محظور ليست محظور من الحظر، الحظر يعني حضرة، والمحظور الممنوع. نعم، لا ما في محظور، لأن الجوال آلة، إن استعملت زي السكين، إن استعملتها بالخير طيب، وإذا قتلت بها مسلم حرام. يقول يخالط بعض الأعمال شك بأن تكون رياء وغير خالصة لوجه الله عز وجل، نرجو أن توضيح هذا الأمر وكيف تكون النية خالصة لوجه الله. هذا من الشيطان لتترك العمل، هذا يأتي الشيطان للإنسان اللي عنده علم، عنده دين ولا علم قوي عنده، فيقول له أنت تعمل ليقال، فيجعلك تترك العمل. ترك العمل للناس رياء، وعمله للناس شرك. أن تترك العمل للناس هذا رياء، وأن تعمل للناس هذا شرك. فلا تعمل للناس ولا يهمك في الناس، الله هو القادر وهو الكريم وهو الغني وهو المطلع. الناس لا تتركهم في ذهنك أصلا، ما لك ومالهم، فاعمل لنفسك وترك الناس، ولا تتبع الناس وما يهمك فيه، ولا تترك العمل لأي شخص، ولكن حاول أن تخلص عملك لله. هل قراءة القرآن متفاوتة بسبب النية؟ نعم، الذي يقرأ القرآن بنية وبفهم هذا له الأجر، والذي يقرأ القرآن ولا يأتي بصفات الحروف ولا بمخارجها فقد يأثم، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا. هل يجوز المرأة أن تصلي إسراء؟ نعم. هل يجوز شراء منزل في بلاد أوروبا بالربا؟ الله أعلم. هل يجوز حمل القرآن بدون الوضوء؟ الأولى أن يقوم بالوضوء، الأولى الأفضل، هذا المعنى صحيح. ثلاث أعين لا تمسها النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرسه، وعين ردت الطرف عما حرم الله. هذا الأخير الاثنين الأول معناهم صحيح، وهذا المعنى طيب، هذا الكلام طيب. نعم، لكن كل صحيح أو صحيح تحتاج مراجعة. نكتفي، السلام عليكم.